فلهذا نحن نقول لا بد من التميز، أن يتميز الإنسان وأن يعلم أن دينه هنا ما هو قائم على التميز. نعم تميز، إبراهيم عليه السلام تميز، موسى عليه السلام تميز، عيسى عليه السلام تميز، محمد صلى الله عليه وسلم تميز. لا بد من التميز، هذا التميز هو الملحظ الأساسي الذي جاء به الأنبياء والمرسلين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بها وأعلنها واضحة بينة، حتى إن هؤلاء الكفار قد عبروا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ كما قال سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من الذي عبر على التعبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم هؤلاء القوم الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا عن بكرة أبيهم: هذا الذي سطره القرآن عنهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء العجاب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآلهة إلهين أو ثلاثة أو أربعة، أو قال أنا متدرج حتى نخلص هؤلاء مما هم عليه من 360 صنما حول الكعبة، نجعل أربعة، نجعل خمسة، نجعل عشرة، نجعل عشرين، كما يحصل من كثير من دعاتي اليوم. أخواني كثير من دعاتي اليوم الحقيقة نجد ملحظ التميز هذا غير موجود، ملحظ التميز، وقد يكون منتسبا إلى السنة وقد يكون من دعاتي السنة، ومع ذلك لا تعرف مثلا وضوح قولي في أهل الأهواء، في أهل البدع، في التعامل مع هؤلاء، في ربما في الديمقراطية، وربما في التعامل مع بعض الأشخاص مثلا أهل البدع والأهواء. لماذا هذا؟ إحنا نريد أن يكون فعلا فعلا نريد أن يكون التميز ملحظا بارزا كما كان في حياة الأنبياء والمرسلين، كما كان في حياة الأئمة. هذا شيخ الإسلام، هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا التميز لابد أن يكون موجودا حتى تكون الدعية إلى الله سبحانه وتعالى واضح المعالم. ولهذا نحن نقول إن الداعية السلفي أو الشيخ السلفي الحقيقة تحضر له درس واحد فقط، فيك أن تحضر له درسا واحدا وعلى الفور تستطيع أن تحدد منهجه وطريقته. ولهذا إبراهيم عليه السلام ماذا قال كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الممتحنة؟ قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. يبقى هذا مرحب مهم جدا واضح في دعوة إبراهيم عليه السلام مع والده لما تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، مع مجتمعه كله، كذلك عيسى عليه السلام، كذلك هود، كذلك صالح، وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا التميع وهذه المراوغات التي تحصل كثير من الدعاء ولو تسمى بمسمى السنة أو كذا، هذا لا ينبغي أن يكون. لا بد أن يكون الدعية عندهم وضوح المنهج حتى تستطيع أن تقول هذا إمام سنة، هذا عالم سنة، هذا شيخ سنة. هذا واضح إخواني؟ يبقى هذه من الفوائد التي ينبغي نركز عليها ونعنى بها. بارك الله فيكم. ولهذا أنا أستغل الحقيقة هذا الأمر وتلك القاعدة التي يعني أؤصلها ودائما الحمد لله أؤصلها في كثير من دروسنا وخطبنا، وهو أن الأمر لابد أن يقوم على التميز. هذا الأمر حقيقة أستغله معلنا الآن براءة لابد منها ووضوح لابد منها، والحمد لله وواضح في كل رسالة ندرسها الحمد لله. ومن نظر إلى الدروس وإلى الكتب التي نقوم بها والتي نعنى بها والحمد لله، وإذا نظر إلى جدول التدريس الحمد لله يكفي هذا. لكن قد يكون بعض الناس يقول لك والله الشيخ مش عارف إيه، ما أدري، كما يعني نسمع الحقيقة بعض الأمور، لا, لا, لا أقول مثلا فينا، بل فينا أو في غيرنا أو كذا أو كذا. أقول واستغل هذا الأمر حقيقة، أعلن للدنيا كلها أننا براء من كل ما يخالف دين الإسلام، براء من الشرك. فإذا نظر من الشرك ومن دعاة الشرك، الله سبحانه وتعالى قال إن الله يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نظر كما تبرأ الأنبياء والمرسلون، فإن أول ما تبرأ الأنبياء والمرسلون منه إنما هو أمر الشرك. ولهذا كان المعلم الواضح والأساسي يا شيخ مان، المعلم الواضح والأساسي الحقيقة الذي جئنا به والإجابة الأنبياء والمرسلين، أول معلم هو وضوح التوحيد، وأول معلم هو التحذير من الشرك، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أول هذه المعالم دعوة التوحيد. إبراهيم عليه السلام يبين أول هذا المعلم من معالم التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول ما نعلن براءة مما يخالف الإسلام أمر الشرك، أمر الشرك هذا الأمر العظيم، نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، ونتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من دعاة الشرك الذين يروجون هذا ولو كان تحت محبة أهل البيت، ولو كان تحت ستار التعلق بأولياء الصالحين، أو أننا قوم مذنبين كما نرى في بعض الأشياء. بعض الناس نسمعه مرة يقول الشيخ أحمد البدر الشيخ المهاب الذي يدعي في البرية والبحر، أجلت نحن نتبرأ من هذا كله، نتبرأ من هؤلاء الذين يدعون دعوات الصوفية والذين يدعون دعوات إلى الشيعة، نتبرأ من هذا كله ونقول بأن أبرز معلم لا بد أن يكون في الداعية الله سبحانه وتعالى دعوته إلى التوحيد. ولهذا يقاس الداعية أخواني بدعوته إلى توحيد ليس سبحانه وتعالى. فأين التوحيد في دعوتك؟ أين التوحيد في الكتب التي تدرسها؟ أين التوحيد في محاضراتك؟ أين التوحيد في لقاءاتك؟ بعض الدعاء ينصح بعض الشباب، يقول لهم بأن بعض الإخوة يخطب خطبة كاملة في شرك القبور، خطبة كاملة في شرك القبور. طب هذا يستكثر أن يخطب الأخ خطبة كاملة في شرك القبور؟ أنا أقول الأخ لو خطب خطبة موحدة في شرك القبور وكان قد خطب ودرس وعلم مثلا 20 سنة أو يقارب من ذلك، أنا أقول هذا الأخ الحقيقة كمسلكه في دعوة التوحيد مسلك ناقص جدا. أين أنت أمتك الآن تعج بالشرك؟ لا سمعنا في مصر الآن يا أخواني، لا سمعنا في مصر الآن، دعوتنا الآن تعج بالشرك، شركيات بدوي حسين زينب دسوقي في بيتك بجوار بيتك في محلاتك وتخطب خطبة واحدة في الشرك وبيان التوحيد للناس، لا شك أن هذا قصور. ما الداعية السلفي كيف؟ الداعية السلفي داعية يركز أولا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى التحذير من الشرك. ولهذا أخواني أنا أقول لكم انظروا إلى دعاة الحزبية وانظروا إلى دعاة هذه الجماعات والحزبيات المنتشرة هنا وهناك، والذين دائما يقولون نحن عندنا 30 سنة نحن عندنا 30 سنة من الدعوة إلى الله من الدعوة إلى كذا كما أثرنا في ناس. أنا أقول لك يا أخي انظر إلى هؤلاء، أين التوحيد في دعوتهم؟ أين حجم التوحيد في دعوتهم؟ أين هم؟ شيخ فلان شيخ علان شيخ كذا، انظر كم مرة تتكلم في التوحيد. لما يجي يتكلم في التوحيد يتكلم في توحيد الحاكمية كما هم يزعمون يعني، لكن توحيد الألوهية التحذير من القبور التحذير من الشركيات، حتى إن بعضهم يقول بأن أخص خصائص التوحيد هو توحيد الحكمية، بل يركزون على هذا ولهذا صاروا يضعون له قواعد وضوابط، ومن هنا نشأ مسألة التوحيد الحكمية هو قسم رابع قسم كذا قسم كذا. كل هذا يمرروا ما هم إيه ما هم عليه، يمرروا ما هم عليه. لكن أين التوحيد الحقيقة وحجم التوحيد في خطبهم؟ فين الخطبة اللي في الندى، الخطبة اللي في الذبح، الخطبة اللي في التوسل، الخطبة في نواقض التوحيد، الخطبة في شروط لا إله إلا الله، الخطبة في معنى لا إله إلا الله وأركانها، الخطبة في هذا. فين كتاب التوحيد درس في مصر؟ من الذي درس في مصر؟ هو مشايخ السنة فقط. فننظر إلى الله سبحانه وتعالى من أخطر الأمراض وأعظمها ومن أعلى الذنوب وأقواها وهو ذنب الشرك بالله، نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ونقول بأننا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد وعلى طريقة الأنبياء، على طريقة الأنبياء. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ليكم أول ما تدعوهم إليه توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي رواية إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى أول شيء دعوة إلى التوحيد، وألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هذا العمر كله إلى التوحيد، العمر المكي عمر التوحيد. الصلاة يا أخواني التي أعظم الواجبات بعد التوحيد، الصلاة التي أعظم الواجبات بعد التوحيد فرضت بعد كم؟ بعد كم يا عمان؟
بعد عشر سنين
يعني 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد فقط، ليس هناك أمر آخر يزاحم التوحيد. وهل انتقى النبي من التوحيد الى غيره؟ ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم انما مشى مع التوحيد الى ان توفى الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك الواجبات ونحن بعد كذا. فكان اول امر تلقاه النبي ليبلغه للامه: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر. قم فانذر يعني تبع المشرك، وربك فكبر اي عظمه التوحيد، ورجز فهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها وترك عبادتها. فأول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولادة بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألمح هذه الماحة الجيدة كما ذكرنا لكم كثيرا، بأن أول أمر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فأول ما نتبرأ به ونعلنها براءة إلى الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لنا في أسماع الدنيا حتى نلقاه يوم القيامة، أننا نتبرأ من الشرك ومن دعاة الشرك ومن الذين يهونون من أمر الشرك في الأمة، بل إننا نعلن أننا سائرون على طريقة الأنبياء وعلى طريقة المرسلين وعلى طريقة الدعاة المخلصين في تقرير التوحيد للأمة وفي تقرير السنة للأمة، ونقول بأن وزن الرجل إنما يكون بدعوته إلى التوحيد والسنة، وزن الجماعة وزن الطائفة بدعوتها إلى التوحيد والسنة. تلك القضية التي عاشها النبي أول. البراءة الثانية: نتبرأ ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من البدع والمحدثات في العبادات وفي الطاعات. نبرأ إلى الله عز وجل، فإن كل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. وهذا الحديث عظيم جدا على اختصاره وميزان لقبول الأعمال. من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، فكل محدثة ضلالة. وجاء في حديث عباد بن سارية عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات أمور. بل إننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة، وليس هناك واحد من الصحابة على بدعة، ومع ذلك ما كان النبي يخطب خطبة حتى يقول: أما بعد، فإن أطلق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فنبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الإحداث في الدين، سواء كانت هذه البدعة في الصلاة أو كانت البدعة هذه في الصيام أو كانت البدعة هذه في الحج، في كل أمور الشريعة ما اتصل بالشريعة نبرأ إلى الله من الإحداث به. ولهذا كان تعريف البدعة التعريف الجامع المانع وما ذكره الشاطبي وغيره من أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الإيه؟ الشرعية، يريد السالك بها ماذا؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، صيام زي صيام النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إحداث صلوات إحداث صيام إحداث كذا 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 إلى آخره. فنظر إلى الله سبحانه وتعالى من هذه البدع لكل ما فيها، ونقول كل بدعة ضلالة. ما عندنا من البدعة خمسة أقسام: بدعة محرمة، بدعة واجبة، بدعة كذا بدعة كذا، كما قسمها البعض. وإن كان تقسيم البعض هذا لا ما يقصد البدعة في الدين، فإن الأمم متفقة على أن البدعة في الدين محرمة، ما أحد قال بدعة في الدين مستحبة أو واجبة، وإنما أدخلوا عادات وكذا. لكن نحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة في القيامة. البراءة الثالثة: نتبرأ من أهل البدع فرق وجماعات وأشخاص وأفكار. نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، تبرأ إلى الله عز وجل من أهل البدع كالجهمية وإن ادعوا تنزيه الله عز وجل وقابلهم الممثلة نتبرأ منهم، من الجبرية نتبرأ منهم، من القدرية نتبرأ منهم، من الصوفية نتبرأ منهم، من الشيعة نتبرأ منهم، من الجماعات المعاصرة المبتدعة من الإخوان نتبرأ منهم، من التبليغ نتبرأ منهم، من الجهاد، من الحزبية السكندرية، كل هذه الحزبيات وغيرها كلها نتبرأ منها، ونقول إن المسلمين جماعة واحدة وطائفة واحدة. فكل جماعة وكل طائفة بخلاف الطائفة التي عين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث الحسن حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم واستطرف ومدعى الفريق وسبعين في القبولة في النار إلى كذا قال أن يا رسول الله طال الجماعة وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث الحسن بطرقي وقد ألف الأئمة في تصحيح هذا الحديث كالأمير الصنعاني رحمه الله تعالى ولا عبرة لمن يضعف هذا الحديث. ولو افترضنا أن هذا الحديث ضعيف سندا إلا أن معناه اتفقت عليه الأمة. وهنا أخواني أنا أنبه لمسألة علمية مهمة جدا 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 ألا وهي أصول الشريعة جاد الشريعة قد دلت الأدلة الصحيحة عليها من السنة ودل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. لو رويت بعض الأحاديث الضعيفة بعض الناس يتعلق من الضعاف ومن البدع والرواب يكون الحديث ضعيف. الحديث قد يكون ضعيفا لكن الحكم صحيح لأنه دلت عليه نصوص القرآن ونصوص السنة. هذا من حديث ضعيف لكن دلت عليه نصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة. ولهذا أقول لكم بالمناسبة مثلا البعض يقول أظهر ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكذا فيقول أظهر ابن عباس هذا أظهر ضعيف. طبعا أظهر صحيح وقد صححه الجمع الغفير من أهل العلم لكن نقول حتى لو أن الحديث الأثر ضعيف عن ابن عباس فإن معنى الأثر والاستدلال بكفر دون كفر في مسألة الحكمية على أنها معصية وتكون كفرا بالضابط الذي تصبح كل معصية به كفرا كالاستحلال كالتكذيب كالجحود إلى غير ذلك من هذه الأمور ذكرناها كثيرا. ونقول الأئمة اتفقوا على أن المعاصي منها ما ورد فيه لفظ الكفر ومنها ما ورد فيه لفظ البراءة ومنها ما ورد فيه نفي الإيمان فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون يساوي مثلا حديث سيدنا مسعود عند البخاري سباب المسلم وسوق وقتل الكفر يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فما جاء في الكفر هنا هو نفس ما جاء في الكفر هنا. نعم فإذا إن قد يكون الأثر ضعيفا أو الحديث ضعيفا ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك فالحكم قد تلقته الأمة بالقبول. إلا لكي مثلا رحمه الله تعالى قد ذكر في شرح الاعتقاد وصول أهل السنة والجماعة ذكر مبحثا عظيما بل هو جزء كبير جدا في باب الكرامات كرامات الأولياء وأكثر ما ذكرهم من الموضوعات والضعيف. ومع ذلك عندنا أصل الإيمان بالكرامة كرامة الأولياء هذا الأصل ثابت بالقرآن والسنة ولا لا؟ ثابت. مثل إيه؟ عبد الرؤوف يعني مثلا عندنا ما جرى على يد مريم هذا إيه؟ كرامة. ما جرى على يد أصحاب الكهف هذا كرامة. ما جرى في السنة من حديث سعد بن وقاص من حديث سعيد بن زيد من حديث كذا كل هذا ورد ومع ذلك نقول به. فلما يأتي عندي 100 أثر ضعيف هل هذا يعود على المعتقد نفسه بالبطلان؟ ما يعود بالبطلان. لماذا؟
لأن الأصل
موجود لأن الأصل ثابت بالقرآن وبالسنة وبالسنة الصحيحة. لهذا نقول نحن نظرا لهذه الجماعات ودعوة من يقول بأن مثلا هذه الجماعات تعمل صالح الإسلام تعمل كذا وكل يخدم من ناحيته نقول هذه دعوة والاختلاف بينها اختلاف تنوع نقول هذه دعوة يرضى الواقع. أنت يا أخي يا من مثلا أنت من إخوان أو من التبليغ أو من الحزبيات الموجودة الإسكندرية والقاهرة وغير ذلك أنت يا أخي يا من هذه الحزبيات إذا كان الاختلاف تنوعا طيب أصول جماعتك هو كذا بالجماعة الثانية توافق؟ لا يمكن ولا كبراءك على ذلك. أنت لك مؤسس الإخوان مثلا ترجع مؤسسها إلى من؟ الحسن البنا. طيب مثلا التبليغ يرجع إلى من؟ إلى محمد إلياس. طيب ماذا كان الإسلام قبل حسن البنا وكيف كان الإسلام قبل محمد إلياس وكيف كان يعبد الناس رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن قلت والله هذا رجل يوصلنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول خلاص يعتبره زي أي عدد من العلماء كابن تيمية وكالشافعي لماذا لا تنتسبوا إلى أحمد؟ لماذا تنتسبون إلى فلان أو علان؟ انتسبوا إلى أحمد انتسبوا إلى شافعي هو أعلى. ومع ذلك لا نرى الانتساب إلى أحمد ولا الانتساب إلى شافعي ولا نرى الانتساب إلا إلى السنة. ولا نرى الانتساب إلا إلى السنة، وصاحب السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة. فنبرأ من كل هذه الجماعات ومن كل هذه الفرق، ونقول بأن هذه الجماعات المعاصرة هي فرق كما حتى العلماء رحمه الله تعالى ابن باز والعثيمين والعباد وكل هؤلاء قد حكموا عليه بأنها فرق. بعض الناس يقول لا ده الفرقة غير الجماعة غير الطائفة غير كذا، الجماعة يكون خير دعوة والفرقة يكون خير عقدي. من قال لك هذا؟ أولا مصطلح الفرقة والجماعة والطائفة والحزب كلها مصطلحات مترادفة، حتى أهل السنة فهم طائفة كما جاء عند البخاري لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لهم قال لهم رجل، وهم جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى وحيدة قال من قال الجماعة، وهم فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم حزب ألا إن حزب الله المفلحون، لكنها جماعة واحدة أو طائفة واحدة وتقوم على السنة وتدعو إلى السنة. فأنت على ما ترتمي في أحضان جماعة إن كنت من الصادقين ارجع إلى السنة. ولهذا أسألك سؤالا إن شاء الله إن كنت أنت من بعض الجماعات ستعود بإذن الله تعالى، أنا أقول لك أنت أفضل من الشافعي، أنت أفضل من أحمد، لا شك أنك ستقول أحمد أو الشافعي إلا إذا كنت تقول غير هذا هذه مصيبة. طيب أحمد كان في جماعتنا، الشافعي كان في جماعتنا، وقبل ذلك ابن شهاب كان في جماعتنا، وابن المسيب كان في جماعة من، وقبل ذلك أبو بكر كان في جماعة من. إذن هي جماعة واحدة، هي جماعة المسلمين. فأنت تريد أن تعمل الإسلام اعمل الإسلام بالإسلام. فنحن نتبرأ من كل هذه الجماعات ونتبرأ من كل هذه الطوائف ونتبرأ من الأشخاص القائمين عليها. نعم نتبرأ من منهج السيد قطب، نتبرأ من منهج حسن البنا، ونتبرأ من منهج ياسر القرآن، نتبرأ من منهج محمد عبد المقصود ومن معنى تبرأ من منهج حسن، كل هؤلاء نتبرأ منهم. من لم يكن على السنة ويكون داعية إلى السنة ورابط الأمة بكتب السنة ومنهج سلف الأمة، فمن لم يكن على ذلك فليس على ضرب الأئمة، ليس على ضرب الأئمة وإن كان يزعمون بدعوة السنة. قال أشياء يا رب إحنا أهل السنة، والماتردية يقول إحنا إيه؟ أهل السنة. بل إنك تدرس في الأزهر مثلا إنه أهل السنة والجماعة طائفتان الماتردية والإشاعرة، يقولون أهل السنة، لكن هل هم أهل السنة؟ هل هم متبعين للسنة؟ أيضا بعض الدعاة اللي يلوم شابا يخطب خطبة كاملة في شرك القبور، كيف يكون على السنة؟ اللي يسأل عن الصوفية فيقول كلام شيخ الإسلام في غير موضعه، في غير موضعه، أنا منهم الظالم لنفسه وانا من المقتصد وانا مستبق بالخير. واسألك عن الصوفية المخالفين اللي جالك عليهم انت امامك، قل الصوفية هؤلاء ماذا؟ حتى يتصل بعض الناس من الصوفية ويقول كأني ارى رجلا صوفيا، كأني ارى رجلا صوفيا، وليقول اخص الخصائص توحيد الحاكمية، في التوحيد توحيد الحاكمية، ويقول انا لا اعلم سلطانا شرعيا على وجه الارض ليقول هذا، وليقول الدعوة تسع الجميع تبليغ إخوان دعوكم من هؤلاء، كيف يكون هؤلاء على منهج السلف وعلى طريق السلف؟ وبعدين على منهج السلف بلا كتاب سلفي، على منهج السلف بلا قضية سلفية، أي قضية سلفية علمها شباب الأمة من هؤلاء؟ فين القضية السلفية التي علمها شباب الأمة؟ أنا أريد مثلا تحرير مسائل المنهج نفسها، كمسائل حزبية، كمسائل الإيمان، كمسائل أصول السنة والجماعة، فين هذه تحرير هذه المسائل؟ فين تحرير هذه المسائل؟ قضية الجهاد، قضية الدار، قضية العذر بالجهاد، فين هذا تحرير هذه المسائل من منظور سلفي عظيم قائم على منهج السلف والارتباط بكتب السلف؟ أحداث مصر لم يتكلم واحد من هؤلاء المتسلفي، ونحن دعوناهم كثيرا وقلنا اخرجوا لنا كتابا سلفيا، فين كتاب سلفي؟ اخرجوا لنا كتابا سلفيا واحدا اقرأوا منه. انتم لا تستطيعون تقولوا الخروج على الحاكم جائز او غير جائز او خلاف او اتفاق، طيب يلا الان اخرجوا كتابا سلفيا واحدا يقول بان الخروج على الحاكم ان كان ظالما او جائرا انه مسألة خلافية واختلف فيها السلف والعلماء. نريد كتابا اخرج اصول السنة امام احمد، اخرجوا
السنة الخلال أخرجوا شرح السنة البربهاري، أخرجوا اعتقاد السلف الصمود، أخرجوا اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، أخرجوا لنا كتاب المختار لابن اللبان، أخرجوا لنا صريح السنة لابن جرير، أخرجوا لنا اعتقاد ابن المبارك، أخرجوا لنا اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني. بعض الناس يقول محدث مصر مثلا ويدرس كم درس وكم بيّن للأمة اعتقاد البخاري. نحن نقول اعتقاد البخاري هذا، اعتقاد البخاري هذا. طيب أين اعتقاد البخاري؟ نحن شرحنا وترجمنا البخاري كثيرا، هل وجدتم يا أحبتي من ترجم للبخاري بذكر اعتقاد البخاري؟ واعتقاد البخاري ذكر عن كم؟ عن كم عبد الرؤوف؟ يقول لقد أكثر من إيه؟ من ألف شيخ، أكثر من ألف شيخ. يعني اعتقاد، يعني حديث البخاري لما البخاري بيروي عن رجل بنظر حديث عن عينه وعلى إيه؟ وعلى رأس. لكن هذا بيروي عن كم؟ عن أكثر من ألف شيخ. يعني ليس يوجد حديث عند البخاري رواه البخاري عن أكثر، البخاري نفسه رواه عن أكثر من ألف شيخ، ومع ذلك نجد ماذا؟ ومع ذلك نجد من يقول كيت وكيت وكيت وكيت. واعتقاد البخاري واضح في عدم الخروج على أئمتنا وعلى ولاة أمورنا. الشاهد يعني من هذا بأننا نبرى من هذه الجماعات ومن هذه الطوائف ومن هذه الأسماء التي ذكرنا، نبرى من هذا. وأنا أعلنها صراحة أنه إن كنا قد أثني على أحد منهم يوما ما أو ذكرناه يوما ما فلأنه لم يكن يظهر لنا شيء نستطيع أن نحكم عليه، ولهذا نحن نبرى من كل تزكية سابقة لأحد من هؤلاء، نبرأ من كل تزكية سابقة إلا إذا رجع على السنة، نبرأ من كل تزكية ومن كل موقف خرجنا مع أحد فيه واشتركنا في عرس معهم. كل هذا أبرأ إلى الله عز وجل إن كنت قد خرجت معهم يوما ما في قناة، إن كنت قد خرجت معهم يوما ما في لقاء، إن كنت قد زكيت أحدا منهم يوما ما. وفي نفس الوقت أنا أسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق إلى السنة. أنا إنما أبرأ هذه البراءة لأنها واجبة علي، هذه واجبة علي، وإلا أنا أتمنى أن يرجع هؤلاء، أن يرجع عدو، أن يرجع الجميع إلى السنة. نحن نفرح بهذا ونحن نقول لهم لماذا تقفون هذا الموقف في البعد عن السنة. ثم الواحد فيكم اليوم يريد أن يبرر نفسه. بعض الناس قناته بمن فيها من الدعاء إنما مسخرة نفسها للدفاع عنه. أنا أقول لماذا يا إخواني، لماذا إن كنتم محبين للسنة وإن كنتم من دعاة السنة، تعالوا ادرسوا هذه المسائل، اربطوا الأمة بكتب السلف بالقضايا السلفية. مش واحد من هؤلاء أقول له الكتاب السلفي يقول لي والصحابة كانوا يصححون كتب، أنت فسر لي الآن، أنت داعي منذ 30 سنة لم تشرح الكتاب السلفي، لم تشرح معتقد أهل السنة والجماعة. أنا أريد أن أعرف معتقدك في الآن في حاكمية، في إيمان، في عضو البلاد، في هذه القضايا كيف أعرفها؟ ولهذا لما حصلت الثورة من الذي نطق فيكم وتكلم بكلام أهل السنة والجماعة؟ بعضكم بعد أشهر يخرج ويقول الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. أي قراءة متأنية؟ حاكمك هذا يا كافر تقول نخرج خرج هذا خروج جائز لأنه كافر، أو حاكمك هذا عاصي فاسق فتقول يجوز الخروج عليه. يا إما هذا يا إما ذاك، يا إما هذا حاكم مسلم مطيح 100% فتقول هذا ليس فيه كذا وكذا وكذا. هذه المسألة مش محتاجة العالم إنما تحتاج إليه الأمة في لحظات الأزمات. هذا أكبر. إذا كنا نحن ما نرجع إلى العلماء، إذا العالم قال والله الموقف ده يحتاج إلى قراءة متنية، والله أنا مشوش، والله أنا كذا، إذا كان هذا العالم، أمال ماذا يصنع العوام؟ والأمة تحترق. فأنا أقول ونحن نحب الخير والجميل ونحب للجميع أن يعود، لكن ما لم يعودوا إلى السنة فإننا قائمون على التحذير منهم. هذا أمر ليس يا إخواني، ليس هذا الأمر بعيدا عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، بل هو منهج صحيح قام عليه الأئمة رحمهم الله تعالى وقام عليه العلماء، وإن العلم الجرح والتعديل. ارجعوا إلى ترجمة الذهبي رحمه الله تعالى للحسن بن صالح، ترجمة الذهبي الحسن بن صالح ماذا قال الحسن بن صالح؟ وقد روى له بعض بعض الحديث ماذا قال الحسن بن صالح وكيف حكم عليه أهل السنة والجماعة؟ ماذا قالوا فيه الحسن؟ ماذا قال هذا سفيان؟ سفيان الثوري يقول الحسن ابن صالح أعوذ بالله من خشوع النفاق لما دخل الرجل يصلي وقد كان الحسن من أعبد الناس قال أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولما أرسل لي الحسن صالح يقول له إن أخاك الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، فبما أجاب سفيان؟ قال فما بال الجمعة، يعني فما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجمعة. طيب الحسن بن صالح من ملاحظ عليه؟ ما هي الملاحظة على حسن صالح؟ حسن صالح ملاحظ عليه كما قال الذهبي رحمه الله تعالى وكان الحسن يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلمة جائرين مع أنه لم يقاتل بسيف أبدا، أنه لم يقاتل بسيف أبدا. وقال بعضهم من نقل الذهبي عنه الترجمة قال لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. سبحان الله، لماذا؟ لأنه يرى الخروج، يرى الخروج، يرى نزع اليد من الطاعة إذا كان الحاكم ظالما أو جيرا، كيف ذهب الذي يرى الخروج؟ بل هو الذي خرج هو ونساءه وأولاده وكذا وكذا وكذا، بل ودعا الأمة إلى ذلك، بل وحاول أن يصبغ الأمر بصبغة الشرعية، وقال الأمر معروف عن المنكر، هذه المظاهرات كذا وكذا وكذا، كما قال بعضهم المظاهرات من باب الأمر عن المنكر. طيب أنا أقول لك يا شيخ، هات لي مثالا واحدا إن ذا أمر عرف المنكر على طريقة السلف. أتعرف كيف يؤمر السلطان وينهى؟ أتعرف كيف ينصح السلطان؟ هذه حياة الصحابة موجودة مليئة. ولهذا نقول فرق بين الإنكار والنصيحة والخروج. أما الخروج فهو نزع اليد من الطاعة. ولقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنه من ولي عليه والد فرآه يأتي شيء بمعصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن فرق الجماعة قيد الشبر فمات فميتته ميتة جاهلية مش شهداء كما يقول. طيب والنصيحة؟ والنصيحة هي بذل نصيحة للسلطان فيما يصل العالم أو الناصح عن منكر فعله وله دخول على السلطان فينصح له، كما جاء أيضا بسند صحيح أن سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن أبي أوفى ألا ترى ما يصنع السلطان؟ مجرد فقط قال ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بيده وقال عليك بالسواد العظيم، عليك بالسواد العظيم، عليك بالسواد، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وأعلمه بما طلب فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. وجاء عند البخاري أنه قال لأسامة بن زيد ما لك لا تنصح لعثمان؟ فقال إني أنصح بما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من إيه؟ من فتحه. هذه الثانية لنصيحة، نصيحة. ولهذا أما ذكر المعايب وذكر كذا هذا من لم يكن منهج الصحابة. ولهذا جاء في طبقات بن سعد أن عمر بن عكيم ماذا قال؟ قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا هل أعنت على دم خليفة بعد عثمان؟ ولا أعنت على دم عثمان؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة أبدا، ذكر معايب فقط الآن. أما الأمر الثالث والأمر عنه ونعم منكر، إذا حصل أن السلطان منكر أمامي فإنني نعم أنا على المنكر لكن بالطريقة الشرعية، وعليه يحمل حديث أبي سعيد الخدري قدم الخطبة على الصلاة فنصحه أن يدعى الصلاة قبل الخطبة، لكن هل أبو سعيد ترك المصلى؟ هل أبو سعيد أذن الناس؟ هل أبو سعيد قال الأمير هذا كذا وكذا؟ أبدا. هل الأمر عرفا منكر؟ وهل يجب الأمر بعرفا والنهي عن منكر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ولهذا ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في مسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول وجوب الإنكار، ومنهم من يقول بعدم وجوبه، ومن هو من يفصل بينما إذا كان يخشى عن نفسه أو لا يخشى عن نفسه. يبقى هذه ثلاثة أمور لابد أن تراعى، ومن هنا وقع الخلط واللبس كما يقول بعضهم فهذه المظاهرات أمر معروف عموم، ويقول هذه المظاهرات من ظهر الرجل رجلا أو كذا يعني عاونه، فلو كان اثنين إيه الإشكال أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. هذه طريقة من؟ هذه طريقة المعتزلة. المعتزلة من أصولين من خمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ذا يعنون بالأمر عن المنكر الخروج على السلاطين. فنحن نظرة لله عز وجل من البدع ومن أهل الأهواء والبدع، ونقول إن رجعتم إلى السنة فأنتم إخواننا، أنتم أحبابنا، ولم ترجعوا فلقد حضر السلف من هؤلاء جميعا للحسن بن صالح. ولهذا الكرابيسي لما كتب في الحسن بن صالح وكان يريد أن يدافع عنه كتب إلى أحمد، وذكر هذا ابن رجب في شرح علل الترمذي، فكتب ماذا؟ وأرجو أخواني أن تنتبهوا لهذا لتعلموا قيمة السنة، لأن أنا أعلم جيدا أن الكلام الذي أقول هذا قد يقول البعض يعني أنت مالك يعني تحكم على هؤلاء بهذه الأحكام والأمر بسيط، إيه يعني مثلا؟ إيه يعني ما يروا انتخابات؟ إيه يعني ما يروا برلمانات؟ إيه يعني أما يروا الوقوف مع أهل البدع والأهواء؟ إيه يعني ما يروا كذا أو كذا؟ إيه يعني ما يحزبوا الأمة؟ إيه يعني ما يخرجوا مظاهرات؟ إيه يعني ما يخرجوا على سلاطين؟ كل هذا إيه يعني؟ إيه يعني؟ والمنهج السلف إيه؟ اسمع طيب، اسمع هذا الأثر. كربيسي رحمه الله، الكربيسي لا يعني ندعو له بالرحمة وإن كنا لا نكفره. الكرابيسي كتب إلى الإمام أحمد عبارة: إن كان الحسن ابن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير خرج. يعني أنتم تكيلون بمكيالي، إن كان الحسن يرى فإن الحسين قد خرج. فماذا قال أحمد؟ قال: لا تقرأوا هذا، قطعوا كتبا، مزقوها، وكان كلام النحو شديدا جدا. قال معلقا: هذا يريد أن يجمع لهم مادة، هذا يريد أن يجمع لهم بدع مادة. من الأثار مثل المنهج الذي نسير نحن عليه الآن، يقول ابن حسين وابن الزبير، فإذا لماذا لا تبدعون هؤلاء وتبدعون من رأى الخروج؟ أنا أقول لك أنت اسأل السلف، لماذا تبدعون من كان يرى الخروج ولم تبدعوا ابن الزبير حسين؟ أنت ما تسألني أنا، سأل هؤلاء. واعلم أن هناك فرقا بين الزلة والانحراف، وهذه مسألة مهمة جدا يا أصحاب الموازنات، يا أما تكون بكلام الذهبي وكلام النووي، ولو أن تركنا كل إمام لخطأ أن أخطأ ما بقي، هذا في من؟ هذا في أئمة السنة الذين دعوا إلى السنة وذبوا عن السنة وحضروا من أهل البدع ومن أهل الأهواء وبقوا حياتهم دفاعا عن السنة، ثم زل الواحد لخفاء دليل زي ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ابن خزيمة خلف الصورة بها بقول الجهمية، مؤذى قوله وقول الجميع انه رد حديث الصور، والإمام أحمد قال هذا قول الجميع، لكن هل ابن خزيمة قال هذا الكلام فعلا رد للصفة؟ ابن خزيمة ما رد الصفة، ابن خزيمة الحديث عنده لم يثبت على سورة الرحمن، وإذا ذكر في كتاب التوحيد قال هذا الحديث به علل ثلاثة، وذكر العلل لأنه لم يثبت. وإلا قبل هذا الباب وبعد هذا الباب ابن خزيمة رحمه الله تعالى ينتصر لماذا أهل السنة الجماعة في تقرير الصفات وإمرار الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فهل أنا بقى آتي واحد ينكر الصفات جهمي أو ممثل وأقول وأبدعه مثلا فيقول لي قائل أنت الآن ما بدعت ابن خزيمة وقد أخطأ في الصفات فلماذا تبدع هؤلاء؟ نقول لأنه فرق بين منهجين وفرق بين طريقتين، بين طريقة الجهمية والممثلة وبين طريقة ابن خزيمة، وعلى هذا أئمة الإسلام، على هذا أئمة الإسلام. أنتم الآن قد يقول قائل لماذا لا نكون من أمثال هؤلاء أيضا؟ فنحن ندعو إلى السنة وكذا، نقول طيب أنتم دعوتم إلى السنة في التعامل مع الحكام، إيه هي السنة؟ علمونا وكم كتابا قرأتموه في هذا على الأمة حتى نرجع كلامكم إلى كلام سابق. يلا يا شباب هاتوا لنا تقرير أحد من هؤلاء لمنهج السنة والجماعة في هذا الباب. تقرير منهج السنة والجماعة في أصول الدين وأصول الشريعة. أين هذا؟ أين هذا؟ ففرق بين السلف وبين الانحراف، فرق بين معاري عالم السنة الذي يدعو إلى السنة ليلا ونهارا ويذب عنها، وبين آخر لا يتبع أصول السنة. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أنكم ما فتحتم كتب السلف لتبينوا هذه المسألة للأم، ولا لتقرأ ولا كتاب سلف يقول على القناة من يوم هذه الأحداث ليبين معتقد السنة والجماعة، ليبين معتقد السنة والجماعة. فإن قال قائل لكن يا شيخ يعني بعض العلماء ذكر في الانتخابات كلاما، ذكر في البرلمانات كلاما إلى آخره، نقول هذه من الزلات. ونحن نقول هؤلاء الذين يستدلون بكلام العلماء، هؤلاء أنفسهم الآن لماذا لم يستدلوا بكلام العلماء في المظاهرات والخرع على السلطان؟ تأخذ كلام ابن عدينين في البرلمان، لماذا لم تأخذ كلام ابن عدينين في تحريم المظاهرات حتى ولو أجنب السلطان؟ لماذا؟ يبقى أنت متبع متشابه. الأمر الثاني أن فتاوى العلماء هذه موجودة منذ أكثر من 12 سنة قبل ما يموت ابن باز العثيمين، والإخوان المسلمون كانوا يدخلون البرلمانات، لماذا لم تفتوا بهذا؟ بل عرضتم هذا الأمر وكنت تقول بأن الدخول إلى البرلمان هناك التوحيد، فلماذا لم تأخذوا بهذا الكلام الطريق المقدم إلى هذا؟ الأمر الثالث كما نص هؤلاء العلماء على الجواز نص آخرون على المنع، فلماذا أخذوا بهؤلاء ولم تأخذوا بهؤلاء؟ الأمر الرابع ما هي الأدلة التي استدلوا بها وأنت وافقتهم عليها، والأدلة التي استدل بها غيرك وأنت رددتها؟ ولهذا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى موظف من هذا الكلام رحمة الله عليه قال هؤلاء الآن يستدلون بكلام العلماء وهم الذين يحذرون من العلماء ليلا ونهارا. هذا من ابتداع متشابه، مش من كلام العلماء بس، من القرآن نفسه. الخوارج أخذوا آيات وطرقوا آيات، والمعتزلة أخذوا آيات وطرقوا آيات. فننظر إلى الله من هذه الطريقة، طريقة اتباع المتشابه، ونقول لهم عليكم بالدليل، عليكم باتباع السنة، عليكم بكذا، عليكم بكذا، عليكم بكتب السلف. لماذا تهربون من كتب السلف؟ تتبعون زلات العلماء إذا أردتم ذلك. ولهذا يتقدم اعتقادكم على ماذا؟ على استدلال. وكذلك أيضا كما تبرأ من هذه الجماعات المنحرفة الضالة ومن هذه الفرق، أتبرأ أيضا من جميع المذاهب الهدامة التي وجدت بين المسلمين وتعثر بها كثير من المسلمين. أتبرأ من العلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، أتبرأ من هذا ومن كل فكر منحرف يدعو إلى ذلك. أتبرأ من العلمانية، أتبرأ من الماسونية، أتبرأ من القديانية، أتبرأ من البهائية، أتبرأ من الحدثية، نتبرأ من كل هذه المذاهب. ولنجد الله سبحانه وتعالى بمذهب من هذه المذاهب على الإطلاق، ونقول هذه المذاهب هي مذاهب إلحاد ومذاهب انحراف، ولا ينبغي أن يتبنى الواحد مذهبا من هذه المذاهب على الإطلاق. وكذلك الديمقراطية، فإذا نظر إلى الله سبحانه وتعالى منها ونقول أن هذه الديمقراطية لا تأتي بخير أبدا على الإطلاق، هذه الديمقراطية لا تأتي بخير، لا تأتي بخير، لأنها إرجاع الحكم إلى الشعب، والله سبحانه وتعالى قد أمر بإرجاع الحكم إليه، فقال سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه وتعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نتبرأ من الديمقراطية بكل صورها، نتبرأ من ديمقراطية الانتخابات القائمة على التسوية بين المسلمين وبين غير المسلمين، بين المسلمين وبين المجرمين، والله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وأيضا فهي لا تقوم على التفريق بين الذين اجترحوا السيئات والذين عملوا الصالحات، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى بحسب الذين اشتركوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الديمقراطية لا تفرق بين رجل وامرأة في وضع الصوت، والله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى. الديمقراطية لا تفرق بين ما ينبغي الإيمان به والاعتقاد به وعدم طرحه على طاولة مفاوضات أو انتخابات أو كذا أو كذا، وبين ما يمكن أن يكون كذلك. يعني ممكن أن يكون الحكم الشرعي معروضا في الديمقراطية على القبول أو الرد والعياذ بالله، وهذا من الأمور الإجرامية. فلهذا نقول نبرة الرئيس عن هذه الديمقراطية وممن دخل فيها، ولو بشبهة مصالح ومفاسد بشبهة نتركها لمين أو إلى آخره، فإن هذه الشبهات كلها لا تعارض الأصل الذي عندنا من منهاج النبوة الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لكتابه وسنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك لمن؟ النبي ترك مكة لمن؟ صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقول نترك العلمين، لا لا تترك العلمانيين، لكن ادعو الى الله عز وجل على بصيره، لا تترك المجتمع للعلمانيين. فالعلمانيون وان اخذوا هذا الموضع الذي انت عددت ان تدخل اليه باسلامك وبدينك وباستقامتك وبالمحافظه على اصولك وثوابتك، فان المجتمع كله لك باب دعوه. ادعو الله سبحانه وتعالى على بصيره، على طريقه الانبياء وعلى طريقه المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينافس قريشا في ملك، وانما دعا الى الله سبحانه وتعالى ما اخرت دعوه يوما، قم فانذر وربك فكبر وثيابك وطائر. عرضوا عليه الملك، لماذا لم ياخذ الملك بالقاعده التي تقولونها؟ ثم يتبرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ما فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ ولما رفض الملك، لان الملك كان يساوي تنازلا عن شيء مما كان يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وترك النبي مكه كلها. ولهذا اذا قلتم لنا سنترك هذه الساحه لمن؟ فنقول لكم ولمن ترك النبي ساحه مكه. ترك النبي مكة كلها لمن؟ ترك النبي مكة كلها لمن؟ والأصنام حول الكعبة، والكعبة بيت الله الذي أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، وما كانوا أولياء، إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم ما يعلمون. مصالح مفاسد، تغير فتره بتغير الزمان، مصالح ومفاسد. نحن فرغنا من مصالح امر بها الشارع ومن مفاسد ما عنها الشارع، وانما النظر في قاعده المصالح المفاسد الموكوله الى المجتهدين انما هي في المصالح المرسله العاريه عن الاعتبار او الالغاء، عن الاعتبار امرا وعن الالغاء نهيا. نحن لا نوجه الكلام الى امر امر الله سبحانه وتعالى به، ولا الى نهي نهى الله عز وجل عنه، لان كل ما امر الله به فمبني على مصلحه، وكل ما نهى الله عز وجل عنه مبني على مفسده. ولهذا قال العلماء في القواعد الفقهيه قاعده فقهيه عظيمه: الشريعه لا تامر الا بما مصلحته خالصه او راجحه، ولا تنهى الا عما مفسدته خالصه او راجحه. يبقى باب الأوامر لا ننظر إليه، لا يمكن هذا استدراك على الشريعة. لو قلنا بأن هذا أمر من الله ومن رسوله ولكن ليس فيه مصلحة، أو أن المصلحة تقتضي بالعمل بخلافه، يبقى احنا استدركنا على الشريعة. أو في نهي نقول أن المصلحة بارتكابه، يبقى احنا استدركنا على الشريعة. متى يكون حكم الجاهلية آتيا بالمصلحة؟ متى؟ ولهذا نحن بيننا وبينكم غير النصوص، الواقع. هل هذا واقع الديمقراطية بشيء؟ أبدا. أحزاب، حزب صار احزابا، حكم بغير ما انزل الله كنا نحكم به لكن بدون نص. ما كان ياتي وزير ولا عضو مجلس الشعب يقول، ابن تيميه بيقول وابن القيم بيقول والله يقول والرسول بيقول. لكن انتم لما دخلتم الى الديمقراطيه نسبتم الديمقراطيه الى قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. واكبر دليل ما جعلتم في الدستور وتتباهون بان هذا أفضل دستور وضع لأهل مصر، دستور قائم على غير ما أنزل الله، ما في ذكر الله ولا في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة. طابعا نظر إلى الله سبحانه وتعالى من جميع القنوات الفضائية التي خرجنا عليها، من قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الخليجية وكل هذه القنوات، نظر إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كنا والحمد لله منذ أن خرجنا هذه القنوات ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة الحمد لله، وندعو إلى السنة ومنذ أن جلسنا على كرسي هذه القنوات ما اخترنا منهجا آخر غير السنة. دعونا الله عز وجل. كم الكتب التي الحمد لله أنهينا عالي فضيات؟ كم الكتب أنهينا أصول السنة لإمام أحمد؟ أسمعنا الدنيا كلها أصول السنة لإمام أحمد. أنهينا سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي. أنهينا البدع لعلي محفوظ. أنهينا قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام. أنهينا نصيحة ابن الجوزي رحمه الله تعالى لولده. أنهينا نصيحة ابن القيم لبعض إخوانه. أنهينا ذنب قسوة القلب للمرجع. أنهينا الأربعون النووية للحافظ النووي. أنهينا 200 سؤال في العقيدة وعلم السنة كدنا أنك على آخرها ولكن جاءت الأحداث وتركنا هذا. أنهينا كشف القربة في وصف حال هذه الغربة. رياض الصالحين قطعنا فيه شوطا كبيرا يعني وغيرها من هذه الكتب الحمد لله قرأناه وصرحناه ولم نملئ أبدا ولا الحمد لله مدحنا هذا أو ذاك أو كذا أو كذا وسبب في صلاة السنة ولم يكن أمر ظهر لنا ثم وفقناهم عليه أبدا. إحنا كان الحمد لله شفت حين قد نقول السنة. أنا أذكر مرة تكلمت بالحاكمية حوالي 5 محاضرات في الحاكمية وأنا أبين ما جاء السنة والجماعة وقام في الدنيا قام بعض التكفيريين وردوا عليه نفسه قال لا الرجل يتكلم بالسنة. يوم أن ظهرت المخالفة بالثورة في اتهاده وظهرت المخالفة الحمد لله لم نعطي إلا لقاء واحدا. ما هو هذا اللقاء؟ البراءة مما حصل وحدث. وأصررت أن تكون البراءة موجودة رجع في قناة الرحمة الحلقة الأخيرة. وأقول لكم يا شباب والله أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن آخر كلمات تكلمتها وأنا خارج من القناة لمسؤول القناة والله على كل شيء قلت لهم أن تخرج من هنا ولن أذهب إلى قناة أخرى فضائية وأقول لكم سأخرج هنا وسأرد على الشيخ محمد حسان وسأرد على محمد عبد المنصور وسأرد على فلان وفلان 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 لكم عندي الأدب لكن سأرد على هؤلاء جميعا آخر كلمات تكلمتها في القناة والحمد لله وطلبت ذلك. ومع ذلك أقول والله إن كان هذا اجتهادي هذا الذي اجتهدته وأنا لا أعلم ولم أرى فيما أعلم مخالفة والحمد لله سكتنا عليه بل كنا سببا في خروج بعض الجهادين من القناة وخروج بعض الإخوان من القناة. ومع ذلك أقول إن كان اجتهادنا في بيان السنة للناس والحمد لله وعدم مملاءة أحد ولما ظهرت لنا المخالفة تركنا وأعلننا البراءة وقلنا لهم سنرد عليه إن كان هذا في غير محله نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وإننا الآن نقول لا يجوز الخروج على هذه القنوات ولا يجوز دعم هذه القنوات لأن الحق اتضح. ما لك عذر اليوم ما لك عذر اليوم ولو أنك تقول أنا سأخرج بين السنة على هذه القنوات لا فإن الرجل إذا خالط القول هو منهم. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى وكان ذكر هذا ابن بطر لما دخل البصرة وسأل عن ربيع بن صهيب فقالوا ربيع بن صهيب أثنوا عليه يعني خيرا فقال من بطانته؟ قال القدرية. قال هو قدر هو قدر. فقال كيف أنت كنت من طرف؟ ما أعرفهم والله. يوم أن عرفت هذا يوم أن عرفت من قبل واحدا والحمد لله ما أعطيت حلقة واحدة إلا حلقة البراءة. ماذا تريد أكثر من هذا؟ براءة على نفس القناة براءة المسؤولين عن القناة. وأنا أقول أيضا وأكرر أنا ممن يلتزم الجانب العلمي في الرد وألتزم الأدب العلمي في الرد ولا يتنافى مع الأدب الحكم على أحد بالبدعة والحكم على أحد بالضلال والحكم على أحد بالانحراف فإنها ألفاظ سلفية وهذه طريقة السلف. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر هذا ابن تيمية في رسالة الغيبة قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم كذا أو يتكلم في أهل الأهواء قال الرجل يصوم ويصلي كذا هذا لنفسه أما يتكلم في أهل الأهواء هذا ماذا؟ هذا للأمة هذا أفضل ولما قيل الإمام أحمد يعني الكلام وكذا قد يكون قال إذا سكت أنت وسكت أنت فمتى على الناس حق؟ لكن إحنا نتكلم بمنهج ونحن نقول كذلك ما ينبغي لأحد أن يتكلم في أحد من الدعاة إلا بشرطين: الأمر الأول، الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الخلو من الهوى. فإن قال قائل طيب يا شيخ أنت لماذا لم تنصحنا؟ أقول نصحنا سرا وجلسنا مع كبارهم سرا وبينا هذه مسألة. مسألة ثانية، مسألة ثانية أن ما وقع من الخطأ على الجمهور على العالم وجب إنكاره حتى لو من هذا الفضل. وإخواني يا شباب لابد أن نعلم هذا، أن نعلم هذا الشيء. كل يؤخذ من قوله ويرد، والرد على أهل البدع أو الرد حتى على المبطلين لو ما كان أهل البدع اللي هو يعني إذا كان خطأ في مسألة من مسائل الفروع أو كذا، هذا أمر موجود عند السلف رحمه الله تعالى. بل الصحابة رد بعضهم على بعض، رد الصحابة بعضهم على بعض. هذا عبد الله بن مسعود يرد على أبي موسى قسمته للمواريث في مسألة، لما جاء قوم إلى أبي موسى وسألوه عن مسألة المواريث فحكم فيها بحكم وقال ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيوفقني. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال قد ضللت إذا ومن من المهتدين. ثم قسم القسمة بغير قسمة من؟ أبو موسى الأشعري. فلما عادوا إلى أبو موسى قالوا له إن ابن مسعود قال قد ضللت إذا ومن من المهتدين. قال لا تسألوني هذا الحبر فيكم بعد اليوم.
الله
واضح. وجاء عند الترمذي أن رجل سأل عبد الله بن عمر عن التمتع، يعني الجمع بين العمرة والحج في صفرة، عن التمتع فقال فعله رسول الله. التمتع عند الصحابة أو عند بعضهم يطلق على مطلق الجمع بين الحج والعمرة سواء كان قرانا أو تمتعا، ولا جاء في بعض الحديث الإشارة إلى هذا. فقال له القائل لكن أباك يمنع من ذلك. فقال هذا رأيت أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي يتبع الأمر رسول الله. قال أمر رسول؟ قال قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرد يا أخوان عن البخاري كيف يتسبب في العلماء زي ما تسمعوا ودول سبابة ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا، لا الرد عن العلماء يبقى إذا السلف كلهم سباب. دي واحدة. الأمر الثاني تمام، بيحذروا ليل نهار ويفطرون كذبا، يقول مداخله وما مداخله، ما في حاجة اسمها مداخله، لا يوجد على وجه الأرض حاجة اسمها مداخله. قد يقول لي قائل يعني انت تبرر الشيخ المداخله، أقول نعم أنا ومشايخ السنة نتبرأ من الانتساب إلى الشيخ عزيزنا الطنجرة إلى الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ ربيع بن هادي اللي يوافق أن نكون جماعة حاجة ننتسب إليه ولا جماعة اسمها المداخل، نتبرأ من أن ننتسب إلى ربيع بن هادي. يا أخي نتبرأ من أن ننتسب إلى الإمام أحمد انتساب جماعة انتساب حزبي، ولكننا نقول الشيخ ربيع بن هادي على العين وعلى الرأس شيخ زكاه العلماء، شيخ مدحه العلماء. وأنا أقول لكم ما سمعته أذناي من الشيخ ربيع يتبرأ من أن تذكر أقواله ويتعصب إليه. والشيخ سالف التعصب، التعصب ألا تعلموا أن الشيخ متهم عند كثير من الناس بأن الشيخ مبيع وبأن الشيخ يصبر كثيرا على البدع والهواء؟ أما تعلموا من الحددية الذين نبرأ الله عز وجل أيضا من طريقتهم، الذين ما صرف علمنا ولا إمامنا إلا طعنوا فيه، نبرأ الله عز وجل من هؤلاء الحددية، نبرأ إلى الله من هذا، ممن يطعن في علماء السنة وفي مشايخ السنة. لكن الشيخ ربيع الشيخ ابن باز، ولهذا نقول وهذا الأمر الأخير، أما وقد تبرأنا من قبل فإننا نوالي من حتى نختم هذا، فإننا نوالي النبي والصحابة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نتولى كل مؤمن على السنة أيا كانت أرضه وأيا كان موقعه وأيا كان محله، فإننا نحبه ونقول إن رحم السنة الذي بيننا رحم عظيم إن شاء الله. ومن أمثال هؤلاء ذكر ابن المديني وذكر البربهاري أقواما، وقال من أحب هؤلاء فهو على السنة ومن أبغض هؤلاء فهو على البدعة. وإننا نقول أيضا إننا نحب الصحابة كاملين لا نترك واحدا، ومنهم معاوية قال المؤمنين وأبو سفيان وهند زوج أبي سفيان، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، نحب هؤلاء جميعا. ونقول معاوية قال المؤمنين، ونتبرأ إلى من طريقة سيد قطب، ومن طريقة من مدح سيد قطب لما تطاول على عثمان، ومن على عثمان وعلى معاوية وعلى عمرو بن العاص، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا. وكذلك نحب سلف الأمة، نحب سلف الأمة من الأئمة الأربعة، من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ونحب سلف الأمة كابن شهاب والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وكذا، ونحب من جاء من بعدهم ابن تيمية وابن القيم والحافظ المزي والحافظ الذهبي، ونحب من جاء من بعدهم كابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة والشوكاني والصنعاني، ومن جاء من المعاصرين ابن باز الألباني مقبل العثيمين الفوزان الشيخ ربيع المدخلي كل هؤلاء، وإن نسيت يعني أحدا فمن الأئمة المعروفين فإنهم أكثر من أن يحصون، لكن نقول هذه كلها مدرسة واحدة وجماعة واحدة ونحن معهم والحمد لله. ولهذا هاتوا كلمة عن شيخ المشايخ السنة أنه سبع لمن هؤلاء. يا شباب انتبهوا، هؤلاء متى تكون أنت سبابا فعلا؟ إذا سببت عالما من علماء الأمة. أما التحليل من أهل هؤلاء يقال سب، أما التحليل من هؤلاء يقال سب أبدا أبدا. وأنا أقول لكم شوفوا، منذ أيام قليلة ذكر يوسف القرضاوي الذي حضر منه العلماء كثيرا وكثيرا وكثيرا، ذكر مقطعا تدخل عليه. شوف يوسف القرضاوي ماذا يقول، ماذا يقول يوسف القرضاوي؟ وقد تبرأ منه العلماء كثيرا وبعض الناس ما كان يوافق على هذا. قال ذكر يوسف القرضاوي أنه ظل عشرات السنوات يدعو للتقارب مع والتقريب مع الشيعة، وقال وبان لي أن هذا الأمر صواب وأن هؤلاء ليسوا صادقين، هؤلاء كذابون، ومن هؤلاء حسن نصر الله، ومن هؤلاء حزب الله اللي هو حزب الطاغوت. ثم ماذا قال يا إخواني؟ ثم ماذا قال؟ قال ويبدو أن مشايخ السعودية كانوا أنضج مني وأضر مني بهؤلاء. ولهذا والحمد لله، شوفوا إذا رأيتم الرجل يطعن في الألباني، في ابن باز، في العثيمين، يطعن في ابن تيمية، يطعن في ابن عبد الوهاب، يطعن في هؤلاء، فاعلموا أنه صاحب بدعة. أما الكلام على بعض الذين لا يعرفون بالسنة، بعض الذين وضعوا أيديهم في أيدي الجماعات المنحرفة والجماعات الضالة، الذين وضعوا الأمة في الأحزاب، الذين كانوا يكفرون الحاكم ولما أنزل الله، ثم يضعون اليوم هم الدستور بأيديهم، يضعون الدستور بأيديهم. فأنا أقول ختاما ختاما، لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان على أصول السنة كلها. وليس هذا الكلام كلام، بل هو ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ماذا قال؟ ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، وذكر الثور في اعتقاده، وذكر الأئمة في اعتقادهم أن هذه أصول السنة، فمن ترك خصلة منها لم يكن من أهلها. كانت هذه براءة شباب، بمناسبة براءة إبراهيم عليه السلام، براءة آل السنة من أهل العلواء، كانت هذه براءة لا بد منها. والحمد لله يعني إيه أن جاءت المناسبة لذكرها. نعم نعم.